الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قلنا بأنه إذا لاحظنا النظر العرفي بالنسبة إلى التصرف في الإناء والوضوء من الإناء المغصوب، يرى بأن الوضوء تصرف في الإناء المغصوب، فلا بد من القول ببطلان الوضوء، لأن الوضوء أمر عبادي وقد ورد النهي عنه فيوجب فساد هذا الوضوء. هذا لا أشكال. بعد تنقيح الموضوع بنظر العرف وكون التوضؤ من هذا الإناء المغصوب أمرا تصرفا في هذا الماء حرام، فهو منهي عنه، والوضوء إذا تعلق به النهي يوجب فساده. هذا واضح. وأما إذا قلنا بأنه إذا تعدينا النظر العرفي إلى الفهم حينئذ والدقة يختلف الأمر. حينئذ هنا قلنا بأنه ولذا اختلفت كلمات الأعلام رحمهم الله في المقام، فحكم بعضهم بالصحة مطلقة وحكم آخرون بالبطلان مطلقة. ذاك الذي حكم بالصحة نظر إلى الدقة حينئذ، وهذا الذي حكم بالبطلان نظر إلى الفهم العرفي الساذج الذي نطرح عليه هذا الموضوع فحكم بالبطلان. ومن فصل في سورة الانحصار وعدمه أيضا هو ينظر إلى النظر العرفي وعدمه، فاختلافهم راجع إلى أن تنقيح الموضوع في المقام وهو التصرف في الإناء المغصوب، هل التنقيح يرجع إلى العرف أو يرجع إلى الدقة حينئذ أي العقل؟ هذا هو الذي ذكروه. قلنا بأنه التحليلات هنا في الموضوعات الشرعية التي لم يرد من قبل الشرع فيه دليل يعين الموضوع، حينئذ لا بد من الرجوع إلى العرف في تفينه، إلى التحليل في تعيينه. إذا ورد الدليل من قبل الشرع في تعيين موضوع لا بد من التعبد بذلك الدليل، وأما إذا لم يرد دليل في تعيين ذلك الموضوع فنرجع إلى التحليل. حينئذ الرجوع إلى التحليل يكون على أقسام. القسم الأول المقدمات البعيدة الكلة، هذا خارج عن الفقه بالكلية. القسم الثاني ما يكون التحليل فيه مثل التحليلات الفلسفية المذكورة في الفلسفة والحكمة والكلام، أيضا هذا القسم خارج عن الموضوعات العرفية موضوعات الفقه. القسم الثالث الدقيات العرفية، بحسب العرف فإن العرف يتفاوتون في فهمهم حينئذ، بعضهم يتوقف فهمه على أمور حتى يعين الموضوع، وبعضهم يحكم بالنظر الساذج النظر الأولي. فهذين القسمين هما المناط في تعيين الموضوعات الفقهية. إذا لم يرد دليل شرعي في تعيينها فحينئذ من نظر إلى الدقي العرفي رأى بأنه هنا الوضوء شيء والتصرف شيء آخر. وأما من نظر إلى النظر العرفي الساذج يرى بأن الوضوء من الماء المغصوب الإناء المغصوب إنما يكون هذا تصرفا فيه، فحينئذ ما هو المناط من هذين الوجهين؟ المعروف بين الفقهاء هو الوجه الثالث، أي الوجه الأول من الوجهين الأخيرين، أي النظر الدقي العرفي للمسامحي كله، إلا إذا ورد دليل يدل على أن المناط على النظر المسامحي، كما بالنسبة إلى الطهارات فأن النجاسة والطهارة قد الشرع الأقدس إنما أثبت التسامح فيها بالكلية، أثبت قاعدة الطهارة، أثبت الاستصحاب فيها، وحكم بأنه الوسواس فيها موجب لبطلان الصلاة وأمثال ذلك. فاستفدنا من تلك الأدلة أن الشرع الأقدس في الطهارة والنجاسة مسامحيون لا يحتاج إلى الدقة. في غير ما قام الدليل عليه نرجع إلى الدقي العرفي للنظر المسامحي. فمن حكم بالصحة إنما قال أن الإناء والتصرف في الإناء شيء، والتوضي من الماء الموجود في الإناء شيء آخر، لا يسمى هذا تصرفا بالنظر الدقي العرفي، وإن كان أنه النظر المسامحي يسمى هذا تصرفا في الإناء. فمن حكم بالصحة نظر إلى هذا الأمر الدقي العرفي أيضا، ومن حكم بالبطلان توسع في الأمر ونظر وكان محط نظره هذا الفهم العرفي المسامحي حينئذ. فالأقوى هو الصحة وإن كان الاحتياط هو البطلان حينئذ. هذا ما يتعلق بأصل المسألة. ثم قال رحمه الله: بلا فرق بين الانحصار وعدمه، لا يفي فرق في المقام. ثم قال رحمه الله: من أنه إذا أفرغ الماء من الإناء المغصوب وتوضأ من ذاك الماء الذي فرغه صح وضوه، وإن كان تصرفه حراما التصرف في الإناء المغصوب. قبل بيان هذا أنكم علمتم بأنه هنا لا فرق، لا بد من العلم بالغصبية. فلو كان جاهلا بالغصبية ولم يعلم بالغصبية إلا بعد الوضوء صح وضوءه حينئذ. فمفروض كلمات العلماء فيما إذا كان عالما بكون الإناء مغصوبا، أما إذا كان جاهلا فيه، جاهلا بالغصبية، فلا إشكال في صحة وضوئه من هذا الإناء. وسيأتي إن شاء الله في الشرط الرابع من شرائط الوضوء تفصيل الكلام. فكل ما ذكرناه مختص بصورة العلم بالغصبية، أما مع الجهل فيها والشك فيها فلا يجري ذلك. الكل متفقون على صحة الوضوء. هذا بالنسبة إلى نعم الضمان شيء آخر سيأتي الكلام فيه. هذا بالنسبة إلى صورة العلم والجهل. ثم أنه قالوا بأنه هنا إذا أفرغ الماء الموجود في الإناء وصبه في إناء آخر، ذاك الماء مباح بحد نفسه، وإن كان تصرفا في هذا الإناء المغصوب فوضوءه من ذلك الإناء الواحد من الماء المصبوب صحيح. لا فرق بين أن يصب الماء في إناء آخر مباح أو يغترف منه غرفة واحدة بما يكفيه من الغسل مرة ومرتين، أيضا الوضوء صحيح. وإن كان تصرفه في ذلك الإناء بأخذ الماء منه أو إفراغه إنما يكون محرما، لأنه تصرف في الإناء المغصوب بغير إذن مالكه، هذا صحيح. ولكن هذا النهي لا ربط له بالوضوء، فوضوءه صحيح ولا إشكال فيه. هذا بالنسبة إليه. ثم أنه إذا كان هناك قلنا بأنه الحكم يختص بما إذا كان المورد أي الغصب عالما بالغصبية، فلو أذن المالك بالتصرف في هذا الإناء لا بد من متابعة إذنه. فالإذن تارة يكون كيفية الإذن، فتارة يكون الإذن مطلقا بأن يتصرف في هذا الإناء كيفما شاء في الوضوء وغير الوضوء صح وضوءه ولا إشكال فيه. وأما إذا أذن في مورد خاص بأن يشرب من الماء فقط من دون أن يتصرف فيه، فإذا تعدى مورد إذنه الكلام نفس الكلام السابق يجري. أذن المالك لهذا الذي غصب الأناء بأن يشرب منه فقط أو لا يتصرف فيه، حينئذ يتبع إذنه ولا يجوز التعدي عن مورد إذنه. فإن تعدى الكلام نفس الكلام الذي تقدم يجري في المقام. ولو أذن بالإفراغ قال له أنا أذن لك بإفراغ الإناء فقط، فحينئذ هل يصح له التوضي من هذا أو لا يصح التوضي فيه؟ إذن بالفراغ شيء والإذن بالتصرف بالوضوء شيء آخر. حينئذ هل يمكن القول بأنه يصح له التوضي أو لا يصح له التوضي؟ نرجع إلى المناط الذي نعلم به، لابد أن نعلم بالمناط. فإن كان المراد من إفراغ الأناء أنه يريد خلو الأناء من هذا الماء بالكلية، إخلاء هذا ولا يكون فيه أي شيء يجوز له التوضي، إذ لا فرق بين إخلاء الأناء بين إفراغه دفعة واحدة أو إخراجه كفا كفا إخراجه، فإن المناط هو إخلاء هذا الأناء من الماء الموجود فيه، سواء كان هذا الإخلاء عن طريق الصب مرة واحدة أم كان والإفراغ مرة واحدة أم كان على نحو تدريجي. فإن علمنا بالمناط وأن مناط حكمها إذن هذا المكلف صاحب الإناء أنه مناطه إخلاء هذا الإناء الموجود عنده من كل شيء بحيث يكون فارغا، فحينئذ يمكن القول بالصحة، لأن الإفراغ تارة يكون دفعيا بالصب وتارة يكون تدريجيا، والتدريج إما بآلة أو بالكف، حينئذ هذا يمكن. وأما إذا لم نعلم بالمناط فالوضوء مشكل بناء على ما ذكرناه سابقا، فحينئذ الاحتياط هو ترك التوضي من هذا، هذا إذا لم نعلم المناط. ثم ذكر رحمه الله أواني المشركين يجوز التوضي منها ولا إشكال فيه إلا إذا علمنا بنجاستها. هذا البحث تقدم في بحث النجاسات وذكرنا بأنه استيلاء الكافر على شيء سواء كان آنية أو كان فرشا أو أثاثا، كل ما استولى عليه الكافر محكوم بالطهارة إلا ما إذا علمنا بنجاسته. فلا فرق بين الكافر والمسلم من هذه الناحية، أن ما يقع تحت يد الكافر ما يستولي عليه الكافر مثل ما يستولي عليه المسلم محكوم بالطهارة إلا ما علمنا بنجاسته. نعم يفترق المسلم عن الكافر في أن يد المسلم إمارة على الطهارة بخلاف يد الكافر، فلا يد الكافر لا تكون إمارة على الطهارة ولا تكون أيضا إمارة على النجاسة، فحينئذ نرجع إلى قاعدة الطهارة. فالفرق بين المسلم والكافر من هذه الناحية أن يد المسلم إمارة كما تقدم سابقا، بينما يد الكافر لا تكون إمارة على الطهارة أيضا لا تكون إمارة على النجاسة. فلو شككنا في أواني الكفار نرجع فيها إلى قاعدة الطهارة، فقاعدة الطهارة هنا تجري. والدليل على عدم نجاسة هذه الأواني وجواز التوضي منها أما قاعدة الطهارة، وقاعدة الطهارة تجري إما في الشك في مورد في النجاسة، نشك في مورد أن هذا شيء نجس أو لا، قاعدة الطهارة تجري. أو طرو حالتين متضادتين من الطهارة والنجاسة وشك في السبط واللحوق، أيضا قاعدة الطهارة، نعلم أن هذا الإناء طرأ عليه الطهارة وطرأ عليه النجاسة، ولا نعلم أن النجاسة بعد الطهارة والنجاسة قبل الطهارة، قاعدة الطهارة تجري. فقاعدة الطهارة تجري في مورد الشك في النجاسة، وتجري في مورد طرأت عليه حالتان متضادتان وشككنا في السبط واللحوق، قاعدة الطهارة تجري ونحكم بالطهارة. هذا بالنسبة إلى قاعدة الطهارة. وأما وهناك استصحاب للطهارة أيضا، يمكن الرجوع إلى استصحاب الطهارة بالنسبة إلى هذه الأواني إذا كانت مسبوقة بالطهارة، فهذه الأواني التي تحت يد الكافر نعلم بطهارتها، لكن شككنا بعد ذلك في أنه نجسها أم لا، استصحاب الطهارة يجري أيضا. فإما أن تريدون أن ترجعوا إلى قاعدة الطهارة، وإما أن ترجعوا إلى استصحاب الطهارة، لكن مشروط بالعلم بالطهارة سابقا والشك اللاحق. ويدل على جواز الاعتماد على الاستصحاب في أواني الكفار وغيرها ما ورد في صحيح ابن سنان. نقرأ الصحيح. صحيح ابن سنان: سأل أبي أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. الإمام يريد رب قاعدة الاستصحاب في المقام. الاستصحاب هو الذي حكم بوجوب الطهارة في المقام وعدم وجوب الغسل. فإذا كان المناط في الطهارة هو جريان الاستصحاب، إنك أعرتها أعرته طاهرا ولم تستيقن نجاسته، فحينئذ تبقى على الطهارة. فهنا كان لأجل الاستصحاب وطبق الاستصحاب، فنتعدى عن مورد الحديث إلى غير مورده. لا يختص الحكم بالثوب، بل يجري في الأواني وغير الأواني. فكل ما في يد تحت استيلاء الكافر، إذا كنا نعلم بطهارتها من ثوب أو آنية أو فرش أو نحو ذلك، ثم شككنا في طهارة في نجاستي، استصحاب الطهارة يجري. هذا بالنسبة إلى هذا الحكم، فالحكم على طبق القاعدة والرواية على طبق القاعدة. الإمام طبق الاستصحاب في المقام، فلذلك نتعدى عن مورد الرواية من مورد الثوب إلى غير الثوب. لكن هناك روايات تدل على وجوب غسل آنيتهم والنهي عن الأكل في آنيتهم، أي أواني الكفارة. فإما أن نحمل هذه الروايات على شدة التنزه باعتبار أنهم يباشرون المحرم غالبا ولا يتنزهون عن ذلك، فحينئذ التنزه يقتضي أننا نأكل في آنيتهم إلا ما نغسلها، لا نشرب من آنيتهم إلا أن نطهرها، حينئذ هذا هو الذي يكون. أو محامل أخرى تقدم الكلام فيه سابقا، هذا هو الذي. لكن بعض الفقهاء قالوا بأن هذه الروايات التي تدل على النهي عن في من آنيتهم والنهي عن الشرب شربي إنما ترشد إلى نجاستها، فحينئذ هنا نجاسة في البين. فحينئذ يقع التعارض بين الظاهر والأصل. ظاهر هذه الأدلة إنما تدل على إرشاد إلى النجاسة فهو ظاهر الأدلة، ونحن اعتمدنا على استصحاب النجاسة، فحينئذ هنا يكون التعارض بين الظاهر والأصل، ولا ريب ولا إشكال في تقديم الظاهر على الأصل. كلما دار التعارض بين الظاهر والأصل، الظاهر مقدم على الأصل، أصل مرتبته دون الظاهر، فحينئذ لا يمكن الرجوع إلى استصحاب النجاسة. فهل هذه الاستفادة أي في حد نفسها صحيحة، أم أن هذه الاستفادة بعيدة؟ هذه الاستفادة بعيدة، وسيأتي الكلام فيها.